السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الموجودات بإرادته، وبرأ الكائنات بمشيئته، ونظم المخلوقات بمقتضى حكمته، فهو الأول في الابتداء، وبه استقام وجود الأشياء، وإليه المرجع والانتهاء. نحمده سبحانه على ما من به علينا من جليل النعم، ونشكره على ما دفع عنا من نوازل النقم، ونسترشده لاتباع نهجه القويم، ونستهديه لصراطه المستقيم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع لمن دعاه، مجيب لمن ناداه، قريب ممن قصده، دليل لمن استهداه، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله بشيرًا ونذيرًا بين يدي رحمته، وسراجًا منيرًا لبريته، وداعيًا إلى طاعته، فصل اللهم عليه وآله سفن النجاة، القادة الهداة، واجعلنا لهم تابعين، وبحبل ولائهم متمسكين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها الامتحان الذي خلقنا من أجله، فمن نجح فيه سعد في الدنيا وفاز في الآخرة. اللهم اجعلنا من سعداء خلقك الفائزين برضاك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. صدق الله العلي العظيم. مشكلة الخلافات والصراعات الفكرية مشكلة قديمة عميقة في تاريخ البشر، فطالما تعددت الآراء واختلفت الأفكار بين الناس، وسعى كل صاحب فكرة أو عقيدة لفرض رأيه وفكرته على الآخرين، مما أوجد في تاريخ البشرية صراعات بسبب الاختلاف في المعتقدات، وبسبب الخلاف في الآراء والأفكار. وقد تعرض القرآن الكريم لهذه المشكلة، لأنها تواجه الأنبياء والرسل والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء يأتون برسالة، يأتون بدعوة، يأتون بفكرة، ويعرضونها على الناس. هناك من يقبل فكرتهم ويؤمن بدعوتهم وهناك من يرفض ذلك أو يعارضه. وهنا تحصل هذه المواقف. ماذا يصنع الأنبياء؟ إنهم يريدون أن يقدموا نموذجاً للبشرية كيف يتعاملون عندما تختلف الآراء والمعتقدات. ولهذا تتحدث آيات كثيرة في القرآن الكريم حول هذا الموضوع. وكان يجب على المسلمين أن يأخذوا من هذه الآيات درساً في طريقة تعاملهم مع اختلاف الآراء والمعتقدات فيما بينهم كمسلمين وبين غيرهم، وفي داخلهم حينما تتعدد المذاهب وتتنوع الآراء والمعتقدات. ولكن مع الأسف الشديد، بدل أن يأخذ المسلمون الموقف من الخلافات الفكرية والعقدية من هدي القرآن، فإنهم أخذوه من وحي بيئة الاستبداد التي عاشوها. لأن المسلمين في أغلب عصورهم السابقة كانوا يعيشون في ظل الاستبداد السياسي والفكري، فتشبعوا بهذه الحالة، فما عاد الموقف من الاختلاف العقدي أو الاختلاف الفكري، ما عاد الموقف نابعا من هدي القرآن، وإنما هو من وحي ما عاشوه وتشربوه من حالة استبدادية في حياتهم. حينما نعود إلى آيات القرآن الكريم وهي تتحدث لنا عن هذه المشكلة، مشكلة الخلاف الفكري، مشكلة الخلاف العقدي على ضوء دعوات الأنبياء ورسالات الرسل، فإننا نجد أن هناك معالم، أن هناك هدياً منظومة كاملة من الهدي ينبغي أن نتفهمها وأن نستوعبها. من حق الإنسان أن يبشر بالرأي الذي يؤمن به، لأن الإنسان حينما يؤمن بفكرة قد يكون عميق الإخلاص لتلك الفكرة فيندفع للتبشير بها، يريد أن ينشر هذه الفكرة التي يعتقد أنها هي الفكرة الصائبة، سواء على المستوى، على مستوى الدين، على مستوى المذهب، على مستوى الرأي، يريد أن يبشر بتلك الفكرة لأنه شديد الإخلاص لها في بعض الحالات. وفي بعض الحالات الفكرة تصبح جزءا من الذات، فنشر الفكرة هو نوع من الانتصار للذات. أنا عندي دين، كل ما نشرته أنا أشعر بالنشوة والانتصار لأن هذا ديني، إذا انتشر أنا أشعر بالقوة، هذا مذهبي، هذا رأيي، هذه طريقتي. كلما استطعت أن أوسع رقعتها أنا أحس بانتصار ذاتي، يعني فيها جانب ذاتي في المسألة. هذا من جانب. من جانب آخر، فإن حالات التحدي والصراع على المصالح بين المجتمعات البشرية تجعل الرأي أو المعتقد نوعا من المظلة، نوعا من الهوية، وبالتالي فإن الإنسان حينما يبشر بدينه بعقيدته برأيه إنما هو يخدم ويعزز هويته ويقوي المظلة التي يستظل بها. هذا كله واضح، ولكن ماذا حين يخالف الآخرون رأيك؟ أنت عندك رأي، عندك دين، عندك مذهب، عندك فكرة، لكن الآخرين يخالفون رأيك وفكرتك، ماذا يكون الموقف؟ القرآن الكريم يتحدث حديثا مسهبا حول هذا الموضوع. أولا التركيز على الواقعية في التفكير، ينبغي أن تكون واقعيا مهما آمنت بحقانية دينك، مذهبك، فكرتك، طريقتك، أنت تؤمن بأنها الحق وأنها الصواب وأنها الصح، ولكن عليك أن تعلم أن الآخرين لهم أديانهم ولهم مذاهبهم ولهم آراؤهم، وهم كما أنت يرون أن رأيهم هو الأصح وهو الأحق وهو الأصوب، فعليك أن تنظر للأمور بواقعية. أنت لا تستطيع أن تغير آراء كل الناس، هناك من سيقبل دينك، هناك من سيقبل مذهبك، هناك من سيقبل فكرتك، ولكن هناك من يرفض. عليك أن تكون واقعيا، لا تعيش في الخيال وتتصور أن الناس بمجرد أن تعرض عليهم رأيك فإنهم يقبلونه، مهما كانت أدلتك، مهما كانت براهينك، لأن المسألة ليست مسألة معرفية محضة حتى تكون المسألة مسألة دليل وبرهان فقط، مسألة فيها عوامل أخرى، عوامل بيئية، عوامل تربوية، عوامل مصلحية، تفاوت الوعي والإدراك عند الناس. وبالتالي فعليك أن تكون واقعيا، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يخاطب أنبياءه ورسله، أيها النبي، أيها الرسول، صح الدين الذي عندك هو الحق، وما عند الناس باطل، وما عند الناس خطأ، والأدلة التي عندك أدلة صادقة، معجزات من ناحية، أدلة وبراهين منطقية من ناحية أخرى، لكن عليك أيها النبي أن تعلم أن ذلك غير كاف في أن يقبل كل الناس دعوتك وكلامك. هناك من لا يقبل مهما كانت أدلتك. الله تعالى يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وآله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. قد تكون الحالة بين أتباع الأديان، أتباع المذاهب، أتباع الآراء، تصل إلى مستوى من التمسك والتعصب الذي يتجاوز المسألة المنطقية ومسألة الأدلة والبراهين. هذا يجب أن يكون واضحا عند الإنسان، لا بد وأن تكون واقعيا. في آية أخرى الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله بأنك مهما عملت، تصعد للسماء، تنزل إلى الأرض، لا تستطيع أن تغير كل عقول الناس وأفكار الناس، سيكون هناك ناس لهم رأي آخر. انظروا إلى هذه الآية الكريمة، وإن كان كبر عليك إعراضهم، كبر عليك، يا جماعة كلام صحيح وحق وإلى أدلة وإلى براهين، إيش فيهم ذول الجماعة ما يقبلوه؟ وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. تصعد السماء تنزل إلى الأرض، بالتالي هؤلاء بشر، كل بشر عنده إرادة عنده رأي، ليس بالضرورة أن يؤمنوا برأيك، يؤمنوا بفكرتك مهما كانت صحيحة وصائبة. فلا تكونن من الجاهلين، من الذين يجهلون هذه المعادلات والحقائق في حياة البشر. طبعا هذا الخطاب خطاب قوي وعنيف، لكنه خطاب من الخالق، من الرب للنبي صلى الله عليه وآله. هذا هو المعلم الأول، على الإنسان أن يكون واقعيا في تفكيره فيما يرتبط بالمجال الفكري والعقدي. الموضوع الثاني أو المعلم الثاني، الحذر من الانفعال والتأزم النفسي. حينما يقول للإنسان رأي وهو معتقد بصحة وصوابية رأيه ويعرضه على من حوله وله أدلته وله براهينه، لكنه قد يفاجأ بأنهم لا يقبلون منه. هنا في بعض الحالات تحصل حالة من التأزم والتشنج النفسي عند الإنسان الداعي، عند الإنسان المرشد، عند الإنسان المصلح. لماذا لا يقبل هؤلاء الناس؟ هل أنا مقصر في عملي وفي طرحي؟ هل أنا مخطئ في طريقي وفي نهجي؟ الآيات الكريمة تريد أن تعالج هذه المشكلة. لا، المسألة ليست مسألة أنك على خطأ وليست أنك مقصر، لكن المسألة مسألة واقع يعيشه البشر، فعليك ألا تتأزم نفسيا. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبذل كل جهده من أجل هداية أولئك الكافرين المشركين، وما كان يقصر في الدعوة وما كان يقصر في الإبانة، وهم يعيشون في الضلال وفي الشقاء ويريد إنقاذهم ما كانوا يقبلون منه. النبي كان يتألم، يتمزق نفسيا حسب تعبيرنا، يعني يتفطر قلبه من الألم، يعني مثل إنسان عطشان يريد أن يموت من العطش وأن توفر له الماء البارد لكن يعاند ما يشرب الماء. مريض يوشك أن يموت بمرضه وأنت توفر له الدواء والعلاج، يا هذا تناول الدواء حتى تنقذ حياتك، فيرفض. أنت تتألم، يعني ايش في هذا؟ ليش ما يقبل لمصلحته؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يعيش هذه الحالة في بعض الأحيان، فيأتيه التوجيه من الله سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إذا الله يريد بالقوة يخليهم يؤمنوا، الله تعالى قادر على ذلك. انظروا إلى الآية: لعلك باخع نفسك. البخع للنفس يعني هلاك النفس من شدة الغم. النبي صلى الله عليه وآله كان مغموم، مهموم على أولئك الذين كانوا يعيشون في الضلال والانحراف. الله سبحانه وتعالى خاطبه: لا، ليس المطلوب هكذا، لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. لا ينبغي لك أن تتعامل مع نفسك بهذه الطريقة. في آية أخرى الله تعالى يقول: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، أنت قم بواجبك والمسألة ترتبط بهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذا هو الأمر الثاني، أن على الإنسان أن يطرح فكرته لمجتمعه، إذا الناس ما قبلوا أو هناك ناس رفضوا، عليه أن لا يتأزم نفسيا، عليه أن لا يتشنج، أو حسب تعبير لا يحرق أعصابه، لا يحرق أعصابه، يطرح للناس، قبلوا أهلا وسهلا، ما قبلوا شو تسوي يعني؟ تصعد للسماء، تنزل للأرض، هذا البشر. المسألة الثالثة أو المعلم الثالث، التزام النهج الصحيح في الدعوة والطرح. في بعض الأحيان الإنسان يتأذى من موقف المخالفين أو المعارضين، هذا التأذي أو التألم قد يدفعه للممارسة الخطأ. قال أحد العلماء: ذهبت إلى قرية من القرى، منطقة من المناطق، وجدت عالما يخطب في جماعته، لكني رأيته يصب عليهم جام الغضب، يصبهم، يشتمهم، يا فاعلين، يا تاركين، يا كذا، يا شنو يعني، ليش هالشكل؟ بعد الخطاب الفلان شفيك، قال ما تدري هذول أذوني، شلون يعني أذوك؟ كل أسبوع، كل يوم، ما قاعدين يستفيدوا، ما قاعدين يطلعوا. طيب وش تسوي يعني؟ تسبهم؟ تضربهم بالعصا؟ عندك حل. أنت عليك أن تلتزم النهج السليم في الدعوة والطرح، لا تصير ردود فعل عندك تجاه الناس المخالفين لك، المعترضين عليك، تخرجك عن المسار السليم. الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الإنسان ينبغي أن يلتزم بهذا النهج، لا يسمح النفس أن تحصل عند ردات فعل وينزلق إلى منزلق آخر، يسب الناس، يشتم الناس، يحقد على الناس، يبغض الناس. بعض الأحيان تشوف واحد يحقد على آخرين، يحقد كذا، ايش فيه؟ عرض فكرة عليهم وما قبلوها، خير إن شاء الله، ما قبلوها يعني غصب، ما قبلوها كيفهم؟ ليش تحقد عليهم؟ لماذا تريد أن تنتقم منهم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله مع كل ما عمله معه المشركون من مخالفة ومن عناد ومن إصرار، حينما جاءه الملائكة: يا رسول الله ادعو عليهم، كما ورد في بعض الروايات ننزل عليهم العذاب، الله ينزل عليهم العذاب، رفع يديه قال: اللهم اهد قومي فإنه لا يعلم. أنت تريد أن تدلهم إلى الطريق الصحيح، ما قبلوا، شو تسوي لهم؟ شو تسوي لهم؟ ينبغي أن تحافظ على أعصابك، وينبغي أن تلتزم بالنهج السليم في الدعوة. بعض الأصحاب حول رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا ينفعلوا تجاه بعض المشركين، فيقولوا كلام قاسي. الرسول صلى الله عليه وآله كان ينهاهم: ما بعثت فحاشا ولا لعانا، مو بالفحش، مو بالساد، مو بالشاد، مو باللاعن. على الإنسان أن يهتدي بهذا الهدي القرآني. وفي آيات أخرى من القرآن الكريم الله يتحدث عن أحد أنبيائه، نبي الله صالح عليه السلام، فتولى عنه بعد جدال ونقاش وكلام طويل عريض مع جماعته، مصرين على الانحراف على الكفر، فتولى عنه وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. شو سوي لكم؟ ما تحبوا الناصحين، ماذا أعمل معكم؟ خلص انتهت مسؤوليتكم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا تشابه ديارهم تعاديهم تسوي لهم مشكلة، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. خلاص انتهى. يعني إحنا نتأدب بهذا الهدي القرآني، هذا إذا كان في أصل الدين، وإذا كان من شخص قاطع بصحة كلامه. يأتيه الوحي، أنا وإنت لما تكون عندنا بعض الأفكار ما نقدر نقول قاطعين، هذا اجتهادنا، هذا الرأي هو اجتهادي واجتهادك، يمكن يكون صح ويمكن يكون خطأ. النبي القاطع بصحة كلامه مع ذلك هالشكل يتعامل، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وأنا وإنت إذا صارت عندنا فكرة معينة حول قضية عقدية أو قضية فقهية أو قضية سياسية، وفي بعض الأحيان قضايا جانبية حول موضوع تاريخ، حصلت هذه الحادثة أو لم تحصل، صار هذا الموضوع أو ما صار، هذا العمل مناسب أو مو مناسب، طيب أنا أطرح رأيي وأنت أطرح رأيك، قبلت برأيي الله يجزاك خير، قبلت برأيك الله يجزاني خير، لا أنا قبلت منك ولا أنت قبلت مني، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف، إليك رأيك وإلي رأي، نتعادى ليش؟ نقاطع بعض ليش؟ نحقد على بعض ليش؟ نسيء إلى بعض ليش؟ هذا خلاف التوجيه القرآني، خلاف التربية القرآنية. نحن نجد المجتمعات الأخرى المتقدمة، طبعا المجتمعات البشرية حينما تتطور تصل إلى هذا المستوى من النضج. الآن المجتمعات المتقدمة في أمريكا وأوروبا وصلوا إلى مستوى كبير من النضج، ما عندهم مشكلة في اختلاف الآراء والأفكار. كان واحد يبشر بديانته، يمارس دينه، يمارس مذهبه، يمارس ديانته، ما حد عليه من أحد. اطرح رأيك، لعل بعضكم، أنا رأيت بعض المبشرين بأديانهم المختلفة في أمريكا في أوروبا يجي يطرق الباب، في ناس دعاة مبشرين يطرق الباب، تجي على الباب يقول لك عفوا أنا أنتمي للديانة الفلانية، أحب أطرح عليك رأيي وديانتي، تسمح لي؟ تحب تسمح مني؟ تسمع مني؟ إذا أنت تسمح دخل البيت تأخذ وتعطيه، إذا ما تسمح تقول لا أنا ما أريد، يقول له طيب شكرا، يطلع عنك، يروح يتباعد لبيت ثاني. في المطارات، في الحدائق، في مختلف الأماكن، كل واحد عنده فكرة فيطرح فكرته، والناس أحرار يقبلوا أو يرفضوا، ما عندهم مشكلة. ولذلك تجد في تلك البلدان تبشير لمختلف الأديان، لمختلف المذاهب، لمختلف الأفكار. انضج المجتمع البشري هناك، وصل إلى مستوى من النضج، صاروا يؤمنون بحقوق الإنسان، صاروا يؤمنوا بحرية الرأي، بحرية المعتقد، بحرية التعبير عن الرأي. انحلت هذه المشكلة عندهم إلى حد كبير، ليس بشكل كامل لكن إلى حد كبير. ولذلك ما عندهم مشكلة، واحد يغير دينه، واحد يغير مذهبه. قبل مدة وسائل الإعلام تحدثت عن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، قال رئيس الكنيسة الكاثوليكية في بريطانيا إن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير تحول من الكنيسة الرسمية في بريطانيا وهي الإنجليكانية، يعني تحول من مذهبه إلى الكنيسة الكاثوليكية، وأدى بلير الطقوس اللازمة للتحول، انتهى الموضوع على أنه خلاص ما حد قال له شيء، ولا حد سبه، ولا حد شتمه، ولا حد قاطعه. هذا نضج في المجتمعات، لكن لا تزال مجتمعاتنا نحن بعدها تعيش بتلك الحالة المتخلفة، يتعادى ويتعارك على اختلاف في فكرة بسيطة، في نقطة بسيطة، في قضية بسيطة، على اختلاف في المذهب، على اختلاف في الرأي، مع أن قرآننا يطرح لنا هذا الهادي وهذا الأسلوب الرائع، خلاصته على الإنسان أن يقبل التعددية وأن يقبل الرأي الآخر. لا تفكر الناس كلهم يقبلوا برأيك، هناك دين آخر، هناك مذهب آخر، هناك رأي آخر، عليك أن تقبل بوجود الرأي الآخر. الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الدنيا أن تكون دار امتحان. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إرادة الله هكذا. الآية الكريمة التي بدأنا بها خطابنا: أفلم ييأس الذين آمنوا. قال بعض المفسرين ييأس بمعنى يعلم، والأكثر يرجحون لا، ييأس بمعنى اليأس والقنوط، يعني أمان لك، يعني بعدك عندك أمال أن الناس كلهم لازم يؤمنوا بدينك بمذهبك برأيك بعقيدتك. لا يا أخي، هذا خلاف الطبيعة. خليك واقعي، هناك تعددية في حياة البشر، هناك آراء أخرى، عليك أن تتكيف مع هذه الحقيقة وتتعامل مع الآخرين بالحسنى، وإن اختلفوا معك في الدين أو اختلفوا معك في المذهب أو اختلفوا معك في الرأي. ما أحوجنا إلى هذا الهدي القرآني حتى نستطيع إدارة خلافاتنا الفكرية والعقدية عند اختلاف الآراء والمذاهب، وحتى عندما نختلف مع الآخرين في أديانهم، وكذلك في الاختلاف في الآراء السياسية، علينا أن نهتدي بهذا الهدي. اللهم اجعلنا من المتبعين لكتابك ولسنة نبيك، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، وفرج عن جميع المكروبين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم. حتى يعيش الإنسان واقع المسؤولية تجاه أعماله وأقواله، يجب أن يشعر أن كل عمل من أعماله وكل قول من أقواله لن يذهب عبثا واعتباطا، وإنما هناك رصد ورقابة ومتابعة لما يصدر عنه، لأن الإنسان إذا لم يشعر بالرقابة والمتابعة والرصد قد يتساهل حتى فيما يعلم أنه من مصلحته. وكمثال على ذلك، نحن نجد مثلا في أنظمة المرور أنظمة المرور لمصلحة الإنسان، لمصلحة الناس، ولكن الكثيرين من الناس إن لم تكن هناك رقابة، إن لم تكن هناك غرامة، إن لم يكن هناك جزاء عن المخالفة، فإنهم يتساهلون في هذه الأنظمة المرورية. الشوارع التي تكون عليها كاميرات للمراقبة ويكون هناك متابعة، تجد السائقين يحرصون على التزام النظام، فإذا ما تجاوزوا ذلك الشارع إلى شارع آخر يعلمون أن لا رقابة فيه، ماذا يعملون؟ يزيدون السرعة، يدوس بقولتنا، يدوس على البنزين ويأخذ حريته، وهو يعلم أن هذا في مضرته، في مصلحته. تجد البعض من الناس حينما يسافرون إلى الخارج يكون في بلدان هناك انضباط في أنظمة المرور، يتقيد بأنظمة المرور هناك، فإذا ما عاد إلى البلد الأيام الأولى يبقى على ما كان عليه في أمريكا أو في أوروبا، بعدين يشوف لا، العملة ثانية هنا، الوضع آخر يعني، فيعود إلى ما كان عليه وإلى ما عليه الناس. مع الأسف الشديد هذه طبيعة أكثر الناس، ولأن الله تعالى يريد للإنسان أن يكون صالحا وأن يتقيد بما ينفعه في الدنيا والآخرة، لذلك فإن الله تعالى يسجل على الإنسان كل أفعاله وأعماله وتصرفاته وأقواله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الوسوسة الخواطر التي تمر على قلب الإنسان، خاطرة تمر على قلبك، ولكن الله الذي خلقك يعلم بما يدور في نفسك، بما يجري في قلبك. بالطبع الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الإنسان على الخواطر القلبية ما لم تتحول إلى أعمال، لكنك يجب أن تعرف بأنك مراقب حتى على هذا المستوى. الله تعالى يعلم ما يدور في داخل نفسك، ولذلك فإن الصالحين الأولياء يراقبون حتى خواطر أنفسهم، أي خاطر خطأ يطردونها فورا، لا يقبلون بها. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد تلك الشرايين التي تنقل الدم من القلب إلى بقية أجزاء جسم الإنسان، الله سبحانه وتعالى أقرب لك من شرايينك، تعبير على إحاطة الله تعالى بك وبأوضاعك وتصرفاتك. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. الروايات تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قد كلف ملكين بالإنسان من حين تكليفه، حين يكون مكلفا، ملك عن يمينه يكتب الخير، يكتب الأعمال الصالحة، وملك عن شماله يكتب الأعمال السيئة عليه، ويرافقان الإنسان طيلة حياته، طيلة حياته بلا سأم ولا ملل، ملكان موكلان من قبل الله تعالى. هل هذا على نحو الحقيقة؟ أو أنه تعبير لإحاطة الله ورقابة الله بالإنسان؟ الروايات تشير إلى أن ذلك على نحو الحقيقة، وأن صاحب اليمين يعني الملك الموكل بالحسنات أمير ومشرف على الملك الآخر على اليسار الذي يكتب السيئات. فإذا عمل الإنسان حسنة سارع الملك الذي على اليمين لكتابتها له بعشر حسنة، بعشر من كرم الله تعالى. أما إذا عمل الإنسان سيئة وأراد كاتب الملك الذي يكتب السيئات أن يكتبها، التفت إليه الملك الذي على اليمين قال اصبر، لا تكتب السيئة علي، أمهله ساعات لعله يتوب إلى ربه. أعطيه فرصة كن يتراجع، فيمهله ساعات، فإن تاب واستغفر لم يكتبها الملك عليه، وإن لم يتب ويستغفر الله تعالى ثبتت السيئة بواحد عليه. وورد في الروايات أن هذين الملكين إذا كان الإنسان المؤمن يقوم بأعمال صالحة ويواظب عليها، فأصابه مرض أو عذر أقعده عن القيام بذلك العمل الصالح، فإن الله تعالى يأمر الملك الذي يكتب الحسنات اكتب لعبدي ما كان مواظبا عليه قبل عذره. يحضر صلاة الجمعة، يحضر صلاة الجماعة، صار عند مرض أقعده، صار عند عذر أقعده، يعطي صدقة، يساعد الناس، يعمل عمل خير، صار عند مانع عائق أقعده، الله يأمر الملك أجري له ثواب ما كان يعمله في حال صحته. هذا من لطف الله ومن كرم الله. ولذلك على الإنسان أن يعود نفسه على أعمال الخير. تعود أن تصلي صلاة الليل، تعود أن تقرأ شيئا من القرآن كل يوم، تعود أن تدفع صدقة كل يوم، تعود أن تعمل الأعمال الصالحة مختلف الأنواع، عود نفسك على هذه الأعمال، فإنها تكتب لك حتى لو تركتها لعذر. وأكثر من ذلك أيها الأحبة، انظروا إلى رحمة الله بكم ولطفه عليكم. الرواية تقول إذا مات المؤمن الملكان يتجهان إلى الله، ربنا قبضت روح عبدك فإلى أين؟ ملكان موكلان بهذا الإنسان، مات هذا الإنسان، وين يروحوا هالملكان؟ يعطيهم مهمة ثانية؟ يخليهم يراقبوا واحد آخر؟ الرواية تقول لا، يأتي الجواب من الله، سمائي مملوءة بملائكتي يعبدونني، وأرضي مملوءة من خلقي يطيعونني. ما في وظيفة شاغرة الله يشيل هالملكين ويحطهم فيها، كل الوظائف هناك من يملؤها. ما يصنع الملكان؟ يقول الله تعالى اذهبا إلى قبر عبدي فسبحاني وكبران وهللان واكتبا ذلك في حسنات عبدي. ما أعظمك يا رب، ما أرحمك يا رب. أيها الأحبة، عن ماذا يبحث الإنسان؟ فنعم الرب ربنا، نعم المولى مولانا، ونعم النصير هذا الرب الذي يتعامل معنا بهذه الطريقة وأعظم منها. كيف نحن معه؟ إذن ملكان يرصدان أعمال الإنسان، ثم تقول الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تقولها فإنها محسوبة عليك، فإنها مسجلة عنك، فعليك أن تحسب الحساب لكلامك. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، كلمة خير، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. كلمة خير، كلمة قلتها ما تتصور نتائجها، ولكنها عند الله نتائجها كبيرة وعظيمة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. خلاص واصل للجنة، ما بينه وبين الجنة إلا ذراع. فيتكلم بالكلمة فيتباعد من الجنة أبعد من صنعاء. ذاك الوقت صنعاء كانت تعتبر منطقة بعيدة بالنسبة إلى المدينة، قريب يدخل الجنة، سوى عمل معين يرجع وراء، رجع خلاص وراء. وقال صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: إن الرجل ليتحدث بالحديث ما يريد به سوءا إلا ليضحك به القوم. يحتشى حتى يضحك الناس، يمزح، لكن الكلام فيه باطل، الكلام فيه إساءة لناس آخرين، ينكت على الآخرين. إن الرجل ليتحدث بالحديث ما يريد به سوءا إلا ليضحك به القوم فيهوي به أبعد من السماء إلى الأرض. مر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام برجل يتكلم بفضول الكلام، يعني يقول كلام فاضي، فوقف عليه ثم قال: يا هذا، إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك. هذا الكلام راح يوصلوا إلى الله. إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك، فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. علينا أن نراقب الله تعالى في أعمالنا وفي ألفاظنا وفي كلامنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الذنوب والأخطاء. اللهم وفقنا للتوبة إليك توبة النائبين المخلصين. اللهم اغفر ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وفقنا لما يرضيك عنا. اللهم أبعدنا عن مزالق الشيطان. اللهم طهر قلوبنا من الرياء. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.